صور له على مواقع التواصل شكر بيزيشكيان دعم قائد الثورة وتأييده، مضيفا أن الحكومة ماضية بثبات في تنفيذ برامجها التنموية والخدمية استنادا إلى الثقة الشعبية والتعاون المؤسسي. وجاء تصريح بيزيشكيان عقب الخطاب الذي ألقاه آية الله الخامنئي أمس، حيث أعرب فيه عن دعمه لأداء الحكومة، معتبرا إدارة شؤون البلاد مهمة صعبة وتتطلب صبرا وجهدا مستمرا. دان الطهران جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في الضفة الغربية، خاصة الهجمات المتواصلة على المخيمات الفلسطينية في نابلس وجنين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي شدد على ضرورة توثيق انتهاكات الكيان الغاصب ومحاسبته وفق القوانين الدولية، مؤكدا أن فظائع الاحتلال ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. ودعا بقايا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة والتنبه إلى ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات. إلى سوريا، حيث استشهد 13 مدنيا وأصيب آخرون إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي واشتباكات في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي في سوريا. مصادر محلية سورية قالت أن العدوان جاء بعد توغل دورية عسكرية لقوات الاحتلال داخل البلدة ومحاصرتها، ما أدى إلى الاندلاع صدمات عنيفة مع الأهالي. في غضون ذلك استهدفت مدفعية الاحتلال محيط بلدة بيت جن في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي. بدوره اعترف جيش الاحتلال بإصابة 13 من جنوده، بينهم ضابطان وثلاثة منهم بحالة حرجة جراء الاشتباكات، كما اضطر جنوده إلى ترك آلية عسكرية في البلدة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
جبل الشيخ في سوريا يتحول إلى ساحة اشتباكات مع الاحتلال. جيش الاحتلال أعلن إصابة 6 عسكريين بينهم ضابطان، فيما 3 منهم في حالة خطيرة، بينما ذكرت مواقع إخبارية عبرية أن عدد المصابين 13 جنديا. ومع تضارب الأنباء عن عدد المصابين من جنود الاحتلال، إلا أن القصة بدأت بحسب رواية الكيان بتخطيطهم منذ أسابيع لتنفيذ عملية بريف دمشق. وفي التفاصيل، خرجت قوة من لواء الاحتياط بقيادة الفرقة 210 لاعتقال من وصفتهم بمطلوبين من الجماعة الإسلامية في بلدة بيت جن، وأوضحت أن المطلوبين هم شقيقان زعمت مشاركتهما في تنفيذ هجمات ضد المستوطنين. وبعد تنفيذ الاعتقال ومغادرة الجنود، أطلق عليهم النار من مسافة 200 متر على مركبة عسكرية. العملية لاقت انتقادات حادة في قيادة الجبهة الشمالية لجيش الاحتلال حول الاستعدادات التي سبقت اقتحام القوة للبلدة وتفاجئها بكمين إطلاق النار الذي أعد هناك، بالإضافة إلى فشل سلاح الجو في التدخل بسبب قرب المسافة. مضطر جنود الاحتلال إلى ترك آلية هامر عسكرية معطوبة في العمق السوري قبل أن يقصفها الطيران الحربي للاحتلال، لتنسحب في النهاية بعد ساعتين من الاشتباكات. أما دمشق فأكدت أن قصفا مدفعيا وصاروخيا إسرائيليا استهدف بلدة بيت جن، ما أدى لوقوع شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال آخرون عالقين تحت الأنقاض. وأوضحت أن القصف جاء عقب محاصرة دورية للاحتلال أثناء توغلها في البلدة واعتقالها 3 شبان، كما اندلعت اشتباكات مع الأهالي قبل أن تنسحب منها وتتمركز في تلة باط الوردة على أطراف البلدة. وبعد سلسلة توغلات إسرائيلية في المنطقة، تشهد بيت جن حركة نزوح للعشرات باتجاه المناطق القريبة والأكثر أمناً.
ومن سوريا ننتقل إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وسائل إعلام فلسطينية أكدت استهداف مدفعية الاحتلال مناطق داخل الخط الأصفر شرقي خان يونس، وذلك تزامنا مع إطلاق نار مكثف من مروحيات الاحتلال على تلك المناطق. وفي سياق متصل، فتحت زوارق الاحتلال نيرانها في عرض بحر خان يونس، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة على مناطق جنوب شرقي المدينة. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة طفلة بنيران دبابة لجيش الاحتلال في مواصي مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. واصلت قوات الاحتلال اليوم الثالث تواليا عدوانا على محافظة طوباس شمالية الضفة الغربية، وسط استمرار فرض حظر التجول واستمرار مداهمة منازل المواطنين والتنكيل بهم واحتجاز العشرات في مراكز للتحقيق الميداني. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال بعد محاصرة منزل في بلدة سلوات برام الله، حيث أكدت مصادر محلية استهداف جنود الاحتلال الشابين من مسافة صفر. ومن جهة أخرى، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية الواسعة النطاق التي يشنها جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية. إلى لبنان، حيث نفى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري نقل أي رسالة تهديد إلى بيروت، رافضا الشائعات حول مهلة إسرائيلية لحرب وشيكة على لبنان. وقطع بري الطريق على المناخات المضخمة، مؤكدا أن كل هذه الأجواء تصدر حصرا عن الإعلام العبري، نافيا بشكل قاطع أن يكون أي موفد دولي قد نقل إلى لبنان تهديدا مباشرا. من جهة أخرى، تطرق بري إلى الجدل القائم حول قانون الانتخابات في لبنان، فحسم المسألة نهائيا بتأكيده أن القانون الحالي سيطبق كما هو من دون أي تعديل، وذلك على الرغم من الضغوط. أفاد موقع الصحفي الأمريكي بتزايد الانتقادات اللاذعة من مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى شن تدخل عسكري في فنزويلا. وعبر عدد من أعضاء الكونغرس عن اعتراضهم الشديد لإدارة ترامب، واتهموها بمحاولة تكرار السيناريو الحرب على العراق، محذرين من مخاطر خوض حرب جديدة لا تحظى بتفويض الكونغرس ولا تلقى دعما من الرأي العام الأمريكي. كما دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ وزارة الدفاع إلى رفع السرية عن الأساس القانوني للغارات التي شنت مؤخرا في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. والنبأ الأخير، ارتفعت أسعار الذهب اليوم وهو في طريقه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. تذكير بالعناوين. بزشكيان يشكر دعم قائد الثورة للحكومة، يؤكد أنها تواصل مسار الخدمة والتقدم بجدية. شهداء في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وإصابة وفرار جنود الاحتلال من المنطقة. وبري ينفي وجود أي رسالة تهديد أو مهلة إسرائيلية لحرب وشيكة على لبنان. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 × 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في الحلقة 11 من برنامج أبو ذر في ذاكرة التاريخ، حيث نتابع الحديث عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رحمه الله. نستعرض في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله بشأن هذا الصحابي العظيم من كلمات مضيئة هي بمثابة أوسمة منحها إياه النبي الكريم صلى الله عليه وآله باستحقاق وجدارة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله في أبي ذر؟ قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، من سره أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. إن أبا ذر ليباري عيسى بن مريم، رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم، علي وأبو ذر والمقداد وسلمان. وعن أبي ذر رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كنت في حثالة وشبك بين أصابعه؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: اصبر اصبر اصبر، خالق الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم. وعن أبي ذر أيضا قال: بين أنا واقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي: يا أبا ذر، أنت رجل صالح وسيصيبك بلاء بعدي. قلت: في الله؟ قال صلى الله عليه وآله: في الله. قلت: مرحبا بأمر الله. وعنه أيضا رضوان الله عليه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يستأثرون بالفيء؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق، أضرب بسيفي حتى ألحق بك. فقال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني. وعنه رضوان الله عليه في حديث آخر قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المجلس جالس وحده، فاغتنمت خلوته، فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية. قلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتان. فركعتها، ثم التفت إليه فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله جل ثناؤه؟ فقال: الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيله. فقلت: يا رسول الله، أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال صلى الله عليه وآله: خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم أخلاقا. قلت: فأي المؤمنين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من يده ولسانه. قلت: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر الشرك. قلت: والكلام ما زال لأبي ذر رضوان الله عليه، فأي الليل أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: جوف الليل الغابر. قلت: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل إلى فقير في سر. أي أن الصدقة الأفضل هي قدر ما يستطيع الإنسان أن يحمله مع قلة ماله. قلت: فما الصوم؟ قال صلى الله عليه وآله: فرض مجزئ، وعند الله أضعاف ذلك. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قلت: فأي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. قلت: يا رسول الله، كم النبيون؟ قال صلى الله عليه وآله: 124,000 نبي. قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: 313 جما غفيرا. قلت: من كان أول الأنبياء؟ قال: آدم. قلت: وكان من الأنبياء مرسلا؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. ثم قال: يا أبا ذر، وأربعة من الأنبياء سريانيون: آدم وشيت وأخنوخ، وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم، ونوح. وأربعة من الأنبياء من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك محمد وأول نبي من بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، بينهما 600 نبي. ثم قال أبو ذر رضوان الله عليه للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وآله: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس أمرك كله. قال أبو ذر: يا رسول الله زدني. قال صلى الله عليه وآله: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيرا، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال أبو ذر: يا رسول الله زدني. قال صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، لا يردوك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا لمجد عليهم فيما يأتي، فكفى بالرجل عيبا أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ويجد عليهم فيما يأتي. وأخيرا قال أبو ذر رحمه الله تعالى، ثم ضرب بيده على صدري وقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. وهكذا كان أبو ذر مستمعي الأكارم، تلميذ رسول الله بحق ورفيقه بصدق، ومن هنا كان العالم الفاضل والزاهد العابد والمجاهد الشجاع. وبذلك إخوة الإيمان نأتي على ختام حلقتنا هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبض غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل عزيزي المستمع الحديث عن الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الكرام، لعل أبرز المسائل التي تعيش أملا حيا في ضمير المسلمين وهدفا أكيدا في تطلعات الأمة الإسلامية ورغبة ملحة لدى رجالها وقادتها المجاهدين، هي مسألة الوحدة بين المسلمين والتقارب بين مذاهبهم وفرقهم وردم الهوة الوهمية بين أتباعها، والتي عمل على اتساعها وتكريس أمرها الكفر العالمي ومؤسساته الثقافية والإعلامية الخبيثة، حتى استحكمت وأصبح أمرها يحتاج إلى الهمة العالية للعلماء المخلصين والحركة الرائدة للقادة المجاهدين والإرادة القوية للأمة الواعية الراشدة، خصوصا وأن المشتركات تحتفظ بالأصول والأركان الموحدة. مستمعينا الأعزاء، من ذلك نجد لزاما علينا أن نعرف ضرورة تسوية الخلافات والمشكلات والتعريف بالجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة الأمة، وبخاصة في المجالات الفقهية والأصولية، ولعلها أيسر الطرق لتوحيد طاقات المسلمين، لأن الخلاف بين المذاهب الإسلامية سهل يسير ونقاطه قليلة، ولابد في هذه الحالة من الرجوع والاعتماد على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ووجوب رد كل نزاع أو خلاف إليهما، كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، في حديثنا عن الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين، انتهينا في الحلقة الماضية عند مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له. وحديثنا اليوم عزيز المستمع يتناول كتاب الله القرآن المجيد باعتباره الكتاب الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله تعالى، وقام بتبليغه للناس، وعمل على تثبيت مكانته المقدسة ووحدته في عقيدة المسلمين وحفظه لهم بإذن الله، ودعاهم إلى أن يكون الدستور الأبدي لهم. ومن أبرز مداليله أن القرآن الكريم هو الكتاب الإله الأوحد للمسلمين، وأساس أخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين هو كونه إمام الأمة الصامت ورحمة الله الواسعة الذي يتوحد المسلمون تحت لوائه، وذلك بمدلول قوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. صدق الله العلي العظيم. أجل، فالقرآن هو حبل الله المتين في توحيد المبدأ وعروته الوثقى في وحدة الدين، وطريقته المثلى في صراطه المستقيم. ففي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع، من قال به صدق ومن عمل به سبق.
Thank you.
مستمعين الأعزاء، إن القرآن الكريم هو المحجة البيضاء التي لا طريق للباطل والفرقة والفتن بين المسلمين معها، وهو بعد ذلك أساس للأخوة الإسلامية التي نادى بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبرائيل فقال: يا محمد، سيكون في أمتك فتنة. قلت: فما المخرج منها؟ فقال: كتاب الله. كما أن في القرآن الكريم حلا لمشاكل المسلمين وحكم ما بينهم ونظم أمرهم، وبذلك يحكم بناء الأمة الواحدة ويشتد عودها وتقوى شوكتها. عزيزي المستمع، روي أن الإمام الرضا عليه السلام قال عن القرآن الكريم: هو حبل الله المتين، وعروته الوثقى، وطريقته المثلى، المؤدي إلى الجنة والمنجي من النار. نعم، يمتاز الفرقان الحكيم مستمعين الأعزاء أنه محفوظ لا ينحرف. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. وأنه قائم لا يبلى، وحق لا اختلاف ولا تخلف فيه، وهو مفاد قول الإمام الرضا عليه السلام، لا يخلف من الأزمنة ولا يغط على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان وحجة على كل إنسان. مستمعينا الأعزاء، نود في هذه المحطة من البرنامج أن ننقل لكم مقطعا من كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بخصوص الوحدة بين المسلمين، فيقول سماحته: أتمنى أن تتحد الدول الإسلامية مع بعضها اتحادا كاملا، فيقطع أيادي الاستعمار الشرقي والغربي، وأتمنى كذلك أن تتحد الشعوب الإسلامية ويتعاونوا أكثر لينتصروا على أعدائهم في الداخل والخارج، وليتخلصوا من سيطرة الأجانب. فالمسلمون إذا اتحدوا واجتمعوا على كلمة واحدة ستكون لهم قوة كبيرة ومصادر وفيرة لا يحتاجون معها إلى أي دولة في العالم. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من أعلام المؤمنات
من محبات النبي وآله عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران وطابت أوقاتكم.
معكم إخوة الإيمان وروايات من طائفة من أعلام المؤمنات من محبات النبي المختار وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. تميزنا بتقديم محبة النبي وآله على أواصر البنوة والأبوة والأخوة والزوجية، وفي ذلك مصداق جلي للعمل بالوصية الإلهية بشأن الحب في الله والبغض في الله جل جلاله. فكونوا معنا.
روى المؤرخون عن أنس بن مالك قال: لما كان يوم أحد حاص أهل المدينة حيصة، فقالوا: قتل محمد صلى الله عليه وآله، حتى كثرت الصوارخ في نواحي المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار متحزنة، فاستقبلت بأبيها وزوجها وأخيها، لا أدري أيهم استقبلت أولا، يعني علمت باستشهادهم ورأت أجسادهم. فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا؟ قالوا: أخوك أو أبوك وزوجك وابنك. قالت: ما فعل النبي صلى الله عليه وآله؟ قالوا: أمامك. فمشت حتى جاءت إليه، فأخذت بناحية ثوبه وجعلت تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب.
مستمعي الأفاضل، وروى البيهقي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله بامرأة من بني دينار، وقد أصيب زوجها وأبوها وأخوها معه صلى الله عليه وآله بأحد، فلما نعوا إليها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، وهو يحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير لها إليه، حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. وخرجت السمراء بنت قيس أخت أبي حزام، وقد أصيب ابنها، فعزاها النبي صلى الله عليه وآله بهما، فقالت: كل مصيبة بعدك جلل، والله لهذا النقع الذي أرى على وجهك أشد من مصابهما.
ونذهب معا مستمعين الأكارم إلى عصر الإمام الصادق عليه السلام، ورواية عن المؤمنة الصالحة التي كان الله يدفع البلاء عن أرحامها ببركة دعائها. فقد جاء في كتاب اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي، قال الراوي: أقامت حبة أخت ميسر بمكة 30 سنة أو أكثر، حتى ذهب أهل بيتها وفنوا أجمعين إلا قليلا، وكانوا يقيمون في الكوفة. قال الراوي: فقال ميسر لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: جعلت فداك إن أختي حبة قد أقامت بمكة حتى ذهب أهلها، وقرابتها تحزن عليها، وقد بقي منهم بقية يخافون أن يذهبوا كما ذهب من مضى ولا يرونها، فلو قلت لها فإنها تقبل منك.
فقال عليه السلام: يا ميسر، دعها، فإنه ما يدفع عنكم إلا بدعائها. قال الراوي: فألح ميسر على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال لها: يا حبة، ما يمنعك من مصلى علي، يعني الكوفة الذي كان يصلي فيه علي عليه السلام؟ قال: فانصرفت، أي غادرت مكة المكرمة إلى الكوفة كي يأنس بها أرحامها استجابة لطلب الإمام الصادق عليه السلام، وشوقا لمسجد الكوفة الذي كان يصلي فيه أمير المؤمنين عليه السلام.
ومن أعلام المؤمنات الصادقات الراوية الثقة للأحاديث النبوية رقية أخت الزهري المحدث، الذي كتم الحق رغبة في رشاوى بني أمية. روى ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق عن جعفر بن إبراهيم الجعفري قال: كنت عند الزهري أسمع منها، فإذا عجوز قد وقفت عليه فقالت: يا جعفر لا تكتب عنه، فإنه مال إلى بني أمية وأخذ جوائزهم. فقلت: من هذه؟ فقال: أختي رقية خرفت. قالت: بل خرفت أنت وكتمت فضائل آل محمد. وقد حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيدي علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصراه، واخذل من خذلاه. وحدثني عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
وأخيرا أيها الإخوة والأخوات، مع الموقف النبيل لزوجة أحد رؤوس قتلة سيد الشهداء عليه السلام من جلاوزة الطغيان الأموي، إنها السيدة نوار بنت مالك بن عقرب الحضرمية امرأة خولي بن يزيد. روي في تاريخ الطبري أنها قالت لخولي لما جاء برأس الحسين عليه السلام: ويلك، جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول الله؟ لا والله، لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبدا. فقامت وخرجت، وكانت ليلتها منه. فدعا امرأته الأخرى الأسدية، قالت نوار: فخرجت وجلست أنظر، فوالله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلى الإجانة التي وضع تحتها رأس الحسين عليه السلام، ورأيت طيورا بيضاء ترفرف حولها.
أعزائنا، وها نحن نصل إلى ختام لقائنا بكم في برنامج من أعلام المؤمنات، قدمناه لكم من إذاعة طهران.
إلى اللقاء أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
عطف وارحم في القرآن. فأنا عبدك أنت الباري، عطف وارحم في قراري. فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي. كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متباهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. آطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. بزشكيان يشكر دعم قائد الثورة للحكومة ويؤكد أنها تواصل مسار الخدمة والتقدم بجدية. شهداء في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وإصابة وفرار جنود الاحتلال من المنطقة. وبري ينفي وجود أي رسالة تهديد أو مهلة إسرائيلية لحرب وشيكة على لبنان. ومن العناوين للتفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان